نرحب بفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله المعيوف، ونسأل الله تعالى أن يكتب خطواته حسنات وأن يأجره أجرا جزيلا. ونرحب بكم يا طلاب العلم، ونبشركم بالفضل العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن في حلقة علم ومجلس ذكر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فحلق الذكر هي الحلق التي يتعلم المسلم فيها أحكام دينه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، بل وكيف يبيع ويشتري ويتزوج ويطلق وما إلى ذلك. فندعو فضيلة الشيخ لإلقاء درسه المبارك، نسأل الله تعالى أن يفتح عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله الإخوان القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وغفر الله للشيخ سليمان وأسكنه فسيح جنانه وتغمده برحمته ورضوانه، ووفقكم الله يا أهل العلم وطلابه لتجشمكم العناء وحضوركم لمثل هذه الدروس، فأنتم كما ذكر الشيخ آنفا في الطريق إلى الجنة، فالزموا الطريق واثبتوا عليه، فإن الطريق يا إخواني طويل، يبدأ من حين أن سلكته وبدأت في السير عليه وينتهي بالجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ويحسن في مثل هذه المواسم أن ينظر الإنسان في الأحكام التي تتعلق بها، فينظر فيما كتبه العلماء فيها، ويقرأ ويطلع ويبحث، يقرأ في كتب ومناسك الحج مثل منسك الشيخ عبد العزيز رحمه الله التحقيق والإيضاح، منسك الشيخ محمد المنهج لمريد العمرة والحج، وغيرها مما كتب يا إخواني في هذا الباب، وينظر فيما قاله العلماء أيضا، ويستذكر محفوظاته من الأحاديث التي حفظها في العمدة وفي البلوغ. المقصود أن النفس في المواسم مهيئة للنظر والاطلاع في الأحكام التي تتصل بها. نعم، وعليكم يا إخواني بالجد والاجتهاد والمثابرة والصبر، فالطريق يحتاج إلى صبر يا إخوان، وجلد وجد واجتهاد ومثابرة، كما قيل: بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تنام الليل تروم عزا، يغوص البحر من طلب اللآل. ويسأل الإنسان ربه دائما التوفيق، فما هو إلا توفيق الله عز وجل. ما يريد الله به خيرا يفكه في الدين. والموضوع الذي بين أيدينا حول ما ذكره أو حول بعض ما ذكره العلماء من تفسير آيات الحج الواردة في سورة البقرة، ومن أراد يا إخواني الاستزادة أو الزيادة فعليه ببطون الكتب يا إخوان. هذه المجالس فيها مفاتيح يأخذها طالب العلم المبتدئ وينطلق منها إلى ما كتبه العلماء وسطروه في كتبهم. فالصيد كما قيل في جوف الفرع، فاقرأوا وارجعوا إلى الكتب وتدرجوا في قراءتها بدءا بالأيسر فالأيسر. فإذا فتح هذا الطريق للإنسان لن يجد شيئا ألذ ولا أمتع ولا أبهى لقلبه من هذا الطريق. من يرم الراحة الطمأنينة السعادة فهي والله يا إخواني في العلم وفي العبادة. الأمور الثانية راحتها مؤقتة، وهذه يا إخوان راحة العمر، وما يكون بعد العمر أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرامته. في الربع الأخير من سورة البقرة ذكر عز وجل جملة من الآيات التي فيها ذكر بعض الأمور المتعلقة بالحج، في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذ هنا ظرف للماضي من الزمان متعلق محذوف تقديره أذكر يا محمد، دائما يقال هذا التقدير في مثل هذا الظرف: أذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والكلمات هي التكاليف الشرعية الأوامر والنواهي، فأتمها إبراهيم عليه السلام على أتم وجه وأكمله ووفى كما قال ربه عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. لذلك اتخذه الله تعالى إماما، فكان إمام الحنفاء، وصار الأنبياء بعده كلهم من ذريته كما قال عز وجل: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، وكانوا لنا عابدين. قال إني جاعلك الناس إماما، قال ومن ذريتي، رغب إبراهيم أن تكون الإمامة في ذريته، فقال الله عز وجل: لا ينال عهدي الظالمين. بين عز وجل أن من شروط الإمامة ألا يكون الإنسان ظالما، والظلم يشمل الظلم بأنواعه الثلاثة: الشرك وهو أشدها، وظلم العبد نفسه المعاصي والذنوب، وظلم الآخرين. فمن يكون بهذه المثابة لا يكون أبدا إماما في الدين. فمن شرط الإمامة في الدين العدالة، عدالة الإنسان في دينه بينه وبين ربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الآخرين. ثم قال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي اذكر يا محمد، إذ جعلنا هذا البيت العتيق مثابة للناس، يتردد الناس إليه ويأتون إليه في كل وقت وحين، وجعله الله تعالى آمنا، ومن دخله كان آمنا. أمن الله فيه البشر، وأمن الله فيه الحيوانات، وأمن الله فيه حتى الأشجار. ولهذا حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، كما في حديث أبي شريح وحديث ابن عباس في خطبته صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما خطب الناس وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها، إلى آخر الحديث. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا المقام هو الذي كان يصعد عليه إبراهيم عندما كان يبني البيت وليس معه أحد سوى ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والتسليم. وأمر الله تعالى بأن يتخذ هذا المقام مصلى، وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه كما في حديث جابر وغيره وهو يتلو هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في رواية عند النسائي يرفع بها صوته، في رواية جعل مقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين قرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم قال عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أي عهد الله إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهر هذا البيت، وتطهيره شامل لتطهيره من كل دنس ونجس من النجاسات الحسية، وهذا أمر بين وواضح ومفروغ منه. ومما هو أهم منها وهو النجاسات المعنوية من الشرك ومن البدع، فليس في البيت إلا الطائفون والقائمون والمعتكفون والركع السجود. هذا ما يكون حول البيت وما يتأكد أن يكون حوله هذا من الحاضرين. أما البعيدون عنه فإنهم يستقبلونه في صلواتهم في الليل والنهار. واستدل بهذه الآية من يرى وجوب الطهارة للطائف، أما الطهارة من الحدث الأكبر فلا شك فيها، والعلماء متفقون على هذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاء إليها في سرف وهي تبكي قال: لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لصفية لما قيل إنها حائض: أحابستنا هي؟ واختلف العلماء في الحدث الأصغر هل هو شرط، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه شرط لصحة الطواف، ويستدلون بهذه الآية وبفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: وأن أول فعل فعله أن توضأ صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول يميل إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ثم قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم، أيذكر يا محمد، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. دعا إبراهيم لهذا البلد بالأمن، ودعا له ولأهله أيضا كما في الحديث المخرج في الصحيح: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة ودعوت في صاعها ومدها بمثلي، وفي رواية بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة. وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طلب إبراهيم أيضا من الله عز وجل أن يرزق أهل هذا البيت من رزقه الواسع، ولكنه خص هذا الرزق بمن آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ومن كفر، أي أرزقه أيضا، فإن الله تعالى تكفل برزق كل دابة على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، المسلم والكافر والبري والفاجر. لكن الفرق بين رزق المؤمن ورزق الكافر أن رزق المؤمن عون له على طاعة الله عز وجل، وأما رزق الكافر عياذا بالله فهو متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون حتى ولو حيزت لهم الدنيا بحذافيرها، والله المستعان. ثم أصره إلى عذاب النار، وهذا مآله يوم القيامة، وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم، تلحظون تكرر هذا الظرف في هذا السياق كثيرا، أذكر يا محمد، الذي يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يبنيان هذا البيت وحدهما لا أحد معهما، وهذا البيت بيت شريف، ولهذا أضافه الله لنفسه فقال بيتي، وهذه الإضافة تقتضي التشريف والتعظيم للبيت، وتقتضي تشريفه وتعظيمه أيضا من الناس. وخص الله الخليل إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل ببناء هذا البيت، ومع هذا العمل الكبير وهذا الفضل الذي خصهما الله تعالى به، فهما وهما يبنيانه يسألان الله تعالى القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى نفسه ولا إلى عمله ولا إلى أحد من الخلق، وإنما يلتفت قلبه إلى ربه ويسأل ربه إذ وفقه للعمل أن يتقبله منه، ولا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تلي الناس اليوم في شيء ما كنا نسمعه من الأوائل يرحمهم الله، نحن وأنا وفعلت وكذا وكذا. لا يا أخي، لا تنظر لنفسك ولا تزكي نفسك، فإن المتقين أهل جنات النعيم دخلوا الجنة ولما تذكروا وذكر بعضهم بعضا ما كانوا عليه في الدنيا ماذا قالوا؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. والآيات في هذا كثيرة يا إخوان، أن المسلم يعمل العمل ويجتهد فيه، لكن يحذر أن يزكي نفسه، بل يسأل ربه دائما القبول. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا أي مواضعها أو النسك ذاته، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر يا أخوان، إبراهيم يسأل ربه التوبة، إبراهيم يسأل ربه التوبة. لهذا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه التوبة في كل يوم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وربما عد له في المقام الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة أو أكثر. فعلى الإنسان يا إخوان أن يكثر من ذكر الله عز وجل والتوبة والأوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ثم قال بعدها آية: قفوا عندها يا طلاب العلم وتأملوها فإنها تعنيكم كثيرا، وهي قوله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يبعث نبيا لهذه الأمة، ثم أيضا دعاه بمهمة ذلك النبي، ومهمته صلوات الله وسلامه عليه تلاوة هذا القرآن العظيم، قراءته على الناس، وأيضا يعلمهم الكتاب والحكمة. فليس المقصود من القراءة مجرد التلاوة يا إخوان، وإنما المقصود مع التلاوة النظر في المعاني للوصول منها إلى الحكم والأحكام والأسرار. ولهذا يؤكد العلماء على طلاب العلم أن يقرأوا التفسير، بل ذهب أهل العلم إلى أنه يجب على طالب العلم أن ينظر في التفسير، كيف يتدبر كتاب الله وهو لا يفقه معانيه. وفي هذا الزمان سهلت الوسائل ولله الحمد والمنة، وجد من الكتب الميسرة ما يستطيع الإنسان من خلالها أن يقرأ تفسير كلام الله ويفهم ما يفتحه الله عليه من معانيه. ثم قال: ويزكيهم، فذكر أن التزكية هي الثمرة
ثمرة تلاوة الكتاب وتعلمه والنظر فيه وفهم حكمه وأحكامه هي التزكية، وهي التطهير والتنقية والتصفية لهذه النفس من أدرانها وآفاتها. فالله الله يا إخوان، بالنظر في القرآن وتأمله وتدبره، فإن الله ما أنزله ليتلى فقط بل ليتدبر، كما ذكر ذلك ربنا في أربع من آيات القرآن العزيز، كما في قوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ ليتدبروا آياته. أحسنتم، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تأملوا هذه الآية كثيرا يا إخوان، فهي آية عظيمة تبين المنهج مع كتاب الله عز وجل. ثم قال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يبدأ ينقص شيئا فشيئا إلى أن يغيب، فقال الله عز وجل: هي مواقيت، أي الأهلة مواقيت للناس، وهذا يشمل جميع المواقيت، مواقيت الناس في صلواتهم، في صيامهم، في زكواتهم. ثم قال: والحج أفرده. وهذا كما يسميه بعض العلماء التجريد أو عطف الخاص على العام، والمراد به مزيد اهتمام وعناية بهذا الخاص، لأن الحاجة إلى معرفة الهلال في الحج كثيرة وعظيمة وكبيرة، فيتوقف يا إخوان معرفة أيام الحج كلها بمعرفة الهلال، وفيه حث للأمة أن يعتنوا بالأهلة وينظروا فيها وألا يهملوها ولا يلتفتوا إلى التواريخ القادمة من هنا وهناك، فتاريخهم هو هذا التاريخ، وتاريخهم هو النظر في هذه الأهلة التي يراها جميع الناس ويعرفون من خلالها المواقيت. ثم قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة من كان منكم مريضا أو ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية عظيمة يا أخوة، ولنا معها أربع وقفات يا إخوان، وقلت لكم الأمر بعجالة، وارجعوا إلى تفسيرها في مظانها، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن وغيره من التفاسير. الوقفة الأولى حول قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، فقد اختلف العلماء في قوله وأتموا، فقال بعضهم: المراد بإتمام الحج هنا أداؤه والإتيان به على الوجه الشرعي المطلوب تامة، أركانه وواجباته وسننه. وقيل إن معنى قوله أتموا الحج إذا شرعتم فيه فأكملوه، فإن الإنسان لا يتحلل من الحج إلا بإكماله أو بالحصر كما ذكر ذلك عز وجل بعده، أو بالاشتراط إذا حصل له عائق بأحد هذه الطرق الثلاثة، أو بإحدى هذه الطرق الثلاثة يتحلل الإنسان من الحج: أن يتمه على الوجه الشرعي المطلوب، الثاني إذا أحصر، الثالث إذا خاف من عائق فاشترط وحصل ذلك العائق فإنه يتحلل بمجرد حصول ذلك العائق، ودونها يبقى الإنسان محرما، لا يخرج من الإحرام إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العمرة هل هي واجبة أو ليست بواجبة، والخلاف فيها مبني على الخلاف في معنى هذه الآية. فمن يقول إن قوله عز وجل وآتموا الحج أي أدوه وأتوا به على الوجه الشرعي، يقول الآية دليل على وجوب العمرة لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وكما أن الآية تقتضي وجوب الحج فتقتضي وجوب العمرة. ويذكرون أدلة أخرى كحديث عائشة على الناس جهاد يا رسول الله، قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذه الزيادة العمرة ليست في الصحيح، وقول عليهن على تدل على الوجوب. قول الثاني أن العمرة سنة، يميل إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويستدلون بالآية أيضا، لكن على أي المعنيين؟ ها يا إخوان، على معنى الثاني، وأتموا الحج أي إذا شرعتم فيها فأتموها. فالعمرة إذا شرع فيها الإنسان حتى ولو كانت سنة، لو اعتمر قبلها عمرا وشرع فيها، فإنه يجب عليه إتمامها. قال الوجوب هنا للإتمام وليس لابتدائها. والخطو يسير ولله الحمد. قال عمرة من حج اعتمر يا إخوان، إن كان قارن أو كان متمتع. ثم قال عز وجل، وهذه الوقفة الثانية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني إذا لم تتمكنوا من إتمام الحج بسبب الحصر فالواجب عليكم ما استيسر من الهدي. وسبب نزول هذه الآية في قضية الحديبية، وهي القضية الكبرى التي حصل فيها الصلح، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ومعه 1400 ونيف من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم صده المشركون ومنعوه من دخول مكة لأداء عمرته، فاوضهم عليه الصلاة والسلام واستمر في المفاوضة معهم إلى أن انتهت المفاوضة بالصلح الشهير الكبير العظيم الذي سماه الله تعالى فتحا، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول مسعود تعدون الفتح مكة والفتح وفتح الحديبية. لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وقع الصلح، ومن بنوده أن يرجعوا في هذا العام لا يعتمروا ويعتمروا من قابل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا ما معهم من الهدي ويحلقوا رؤوسهم، فكأنهم تباطؤوا، لا والله لا والله ما يعصونه، وهم الذين بايعوه، وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان، وكانت بيعة مشهودة ولأهلها شأن رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن طمعا في أن ينسخ هذا الحكم يتغير. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وذكر لها ما لقي من الناس، قال تخرج يا رسول الله، انظروا رأي أمكم يا إخوان أم المؤمنين الموفقة الرشيدة رضي الله عنها، قالت انحر هديك وحق رأسك ولا تكلم أحد. فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق رأسه، فنحر الناس ما معهم من هدي وحلقوا رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، برح بهم الشوق إلى البيت العتيق يا إخوان. ثم وهم في مقام من هو قريب منه، قريب منه ما بقي إلا القليل، ثم يصدون، لكنه الكفر وأهله والعداوة التي يكنها الكفرة على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم للمسلمين، هم الذين كفروا، هم الذين كفروا، قال الله، وتأملوا هم الله، يعني بلغوا من الكفر عياذا بالله أشد، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. في ما يتعلق بالحصر، هنا مسألة مشهورة يا إخوان، هل الحصر حصر العدو فقط أما الحصر يشمل كل حصر؟ حصر العدو، المرض، ضياع النفقة، المنع أيضا من باب الترتيب والتنظيم أيضا، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ والمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقبله قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الحصر حصر العدو فقط، بل هو رأي الجمهور، حتى قال ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو. وسبب نزول الآية لا شك في حصر العدو. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحصر شامل لكل منع، كل منع ما يتمكن الإنسان من خلاله أن يصل إلى البيت فإنه حصر. وسدل بحديث الحجاج ابن عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه العمرة من قابل. يقول عكرمة مولى ابن عباس راوي الحديث: فسألت أبا هريرة بن عباس فقال لي صدقة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا أحصر الإنسان فإنه يتحلل بنحر الهدي، ولهذا قال: فما استيسر من الهدي. وبالحق أيضا، وإذا لم يجد الهدي فالمشهور من المذهب يصوم 10 أيام، وذهب بعض العلم إلى أنه لا شيء عليه. الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جم غفير أو كانوا جما غفيرا، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 70 من الإبل، 70 من الإبل، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وكانوا في فقر شديد، أمرهم أن يصوموا إذ لم يجدوا الهدي. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم، الواو هذه إعرابها يا إخوان، مش إعرابها، واو ليش؟ العطف. لكن هل هي معطوفة على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أو معطوفة على قوله وأتموا الحج والعمرة لله؟ قولان لأهل العلم أيضا. فبعضهم يقول هي معطوفة على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم، فعليه المحصر ينحر أولا ثم يحلق رأسه ولا بد، يميل لهذا ابن جرير رحمه الله. ومال ابن كثير إلى أن الآية معطوفة على قوله وأتموا الحج. وقيل: لا مانع من أن يرجع العطف إلى المعنيين جميعا، ويكون هذا الحكم عاما للمحصر وللحج. ولا ريب أن السنة يا إخواني في أفعال الحج أن ترتب هكذا، وهي الأفعال التي تفعل يوم النحر. يبدأ أولا بالرمي، ثم النحر، ثم بعد ذلك الحلق. من يعيدها لي يا إخوان؟ الرمي والنحر والحلق، تنسونها بعدين يا إخوان، دائما الترتيب ينسى. فرتبها بطريقك الخاصة، قل رنح ما تنساها، را رمي، نا نحر، حاء حلق. فالإحصار هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس وأثره في الصحيح: قد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وجمع نساءه وحلق رأسه. وأما في الحج فإنه واجب على من ساق الهدي. ساق الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاج وكان في وقت عز للمسلمين وظهور وغلبة، ساق معه هدي. وجاء علي من اليمن بهدي، فكان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. قالت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا للقارن يسوق الهدي. أما من لم يسوق الهدي من متمتع وقارن أو مفرد فالسنة في حقه الترتيب، لكنه لا يلزم. ثم قال عز وجل: فمن كان منكم أمريضا أو به أذى من رأسه. هنا حذف يا إخوان، أي والمحذوف فحلق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه، يعني يحتاج إلى أن يحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الكفارة يسمونها دائما الفدية يسمونها فدية الأذى، ويذكرها العلماء رحمهم الله كثيرا. وهذه الفدية تكون لمن حلق رأسه، قلم أظفاره، أو تطيب، أو لبس مخيطا الرمي، عفوا الحلق والتقليم وأطيب وتغطية الرأس واللبس، لبس المخيط كما يقولون. هذه خمسة إذا خلف شيئا منها لزمته فدية الأذى. ويلاحظ هنا أن الفقهاء يا إخوان كثيرا ما يقولون عليه دم، عليه دم، وليس مرادهم يعني مرادهم وجوب الدم، لا، وإنما التخيير، لكن يقول هذا اختصارا. ورد عن عبد الله بن معقل رحمه الله قال جلست في هذا المسجد، أي مسجد الكوفة، إلى كعب ابن عجرة فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الأذى بلغ بي كما بلغ، يرحمك الله، هل تجد شاه؟ قلت لا. قال فأطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. قال هل تجد شاه؟ وتأملوا قول كعب رضي الله عنه وارضاه، فك الصحابة، قال نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة. وهذا دليل لقاعدة مشهورة بالأصول، ما هي يا أخوان؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا إشكال يريده بعض أهل العلم في رواية عبد الله بن معقل، وهو قوله في الرواية هل تجد شاة، فكأن الفدية على الترتيب. وقد ورد هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك، انسك نسيك. تلاحظون أن الرواية الثانية وهي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى موافقة لظاهر القرآن، بينما رواية عبد الله بن معقل فيها ترتيب. فسلك العلماء مسالكهم عادة، إما الجمع وإما الترجيح، وأيهما أولى، الجمع أم الترجيح؟ ها يا أخوان، الجمع. لماذا؟ لأن في الجمع عملا بالدليلين أو بالأدلة كلها، بينما الترجيح تأخذ واحد وتترك الدليل الآخر. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم هل تجد شاة، أراد أن يبين له ما هو الأفضل، الأفضل أن تذبح شاة، وليس المقصود وجوب الترتيب. وبعضهم أعل رواية عبد الله بن معقل وقال إنه فيها اضطراب كما ابن حزم رحمه الله. وعلى كل حال فظاهر القرآن بين وواضح، ورواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى موافقة لظاهر كتاب الله عز وجل. وهذه الفدية المذكورة في هذه الآية كما ذكر هي فدية الأذى. والفدية يا إخوان إنما سميت فدية لماذا؟ لأن الإنسان يفدي بها نفسه من الإثم والعقوبة بسبب العمل الذي أعمله. وفيه إشارة إلى محظور من محظورات الإحرام وهو الحلق، وألحق به تقليم الأظافر، وأما الأشياء الباقية فوردت لها أدلة خاصة بها. ثم قال عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع، وهذه الوقفة الثالثة بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. في هذه هذا الجزء من الآية ولعلها الوقفة الرابعة يا أخوان، قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة. أخوان أحيانا الواحد يحتاج أن يقف مع كل كلمة من كتاب الله. فيها إشارة إلى أنواع النسك الثلاثة، وهي التمتع والقران، لأن التمتع بمعناه العام الوارد في النصوص يطلق على القران أيضا. ولهذا قال ابن عمر وحديثه في الصحيحين: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، حتى قال الإمام أحمد: لا أشك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والنصوص واضحة جدا في أنه كان قارنا. ومع ذلك قال ابن عمر: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنهم يتوسعون في إطلاق التمتع. أما التمتع الخاص في اصطلاح الفقهاء فهو التمتع المعروف، يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل ويباح له كل شيء حتى النساء، ثم في يوم الترويه يحرم بالحج. وأما القران فله صور، ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولا لبى بالعمرة مع الحج. قال عليه السلام في حديث عمر صحيح: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا البلد المبارك وقل عمرة في حجة. فجمع العمرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى مكة، وكان خرج المدينة يوم 25 يوم السبت، صلى الظهر بالمدينة ثم العصر بالحليفة، ثم ركب ناقته القصوى ووصلوا إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. ثم أول ما قدم صلوات الله وسلامه عليه بات بذي طوى، ثم اغتسل كما في حديث عمر، ثم دخل مكة وطاف أول ما طاف للقدوم، ثم سعى والسعي للحج والعمرة جميعا، ثم بقي محرما صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم الثامن ركب وذهب إلى منى، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتظر حتى طلعت الشمس، ثم ركب إلى عرفة، ثم وقف بعرفة، ثم دفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وبات فيها، ثم دفع حين أسفر جدا وقبل طلوع الشمس مخالفا المشركين إلى منى، ثم أتى الجمرة الكبرى فرماها، ثم أتى منزله كما يقول أنس فنحر هديه، ثم دعا الحلاق فأشار لشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم أفاض إلى البيت فطاف فقط ولم يسعى. ليش ما سعى يا أخوان؟ القارن ما عليه إلا إيش؟ سعي وحدث، طاف صلوات الله وسلامه ثم تحلل تحللا كاملا. هذه صفة القران الشرعية حقيقة. أن الإنسان يستطيع أن يؤخر الطواف السعي إلى يوم العيد، يعني الأمر واسع، لكن من يريد إكمال نسكه يسير على هذه الطريقة. والإفراد كالقران سواء إلا في مسألتين: في النية يقول عند الإحرام لبيك حجا، وفي الهدي ليس عليه دم، وإلا فعمله مثل عمل القران لا فرق. قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، ما وجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال الفقهاء: الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، وله أن يصوم من حين يحرم بالعمرة، هذه الثلاثة وسبعة إذا رجعتم، إذا رجع إلى رحله في مكة أو رجع إلى أهله أو حتى في الطريق إلى آخره. ثم قال: تلك عشرة كاملة. ثلاثة زائد سبعة يساوي كم؟ عشرة. ومع ذلك قال ربنا: تلك عشرة، وأكدها بقوله كاملة. وكل هذه مؤكدات يا أخوان، حتى لا يظن ظن أن الواو بمعنى أو، صيام ثلاثة في الحج أو سبعة فيكون الإنسان مخير بين الثلاثة من السبعة، لا، هي عشرة وعشرة كاملة. ثم هذا يعني النمط في اللغة موجود ومعروف عند العرب كثيرا، بل قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، معروف الطائر يطير بجناحيه، لكن هذا تأكيد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، معروف الخط باليمين، وكل هذا من باب المؤكدات يا أخوان الدالة على الاهتمام بهذا الأمر. بل قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، كم المجموع؟ ومع ذلك قال عز وجل فتم ميقات ربه تم 40 ليلة. ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اختلف العلماء في مرجع الإشارة في قوله ذلك، هل يرجع إلى قوله فمن تمتع، أو يرجع إلى قوله فما استيسر من الهدي؟ لاحظوا الفرق، يعني بعض العلم يقول ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأما حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن دون مسافة القصر كما عليه مذهب الإمام أحمد والشافعي فهؤلاء لا متعة لهم. حتى قال ابن عباس لا متعة لكم يا أهل مكة، قد أحلها الله الآفاق وحرمها عليكم. يرى شيخ الإسلام أن المكي لا يشرع له أن يتمتع، لا يشرع. قول الثاني يشرع مثله مثل غيره، لكن من يرى أن الإشارة ترجع إلى قوله فمن تمتع يقول المكي لا متعة له كما قال ابن عباس، واختاره شيخ الإسلام أيضا. وقيل إن الإشارة ترجع إلى ماذا يا إخوان؟ ها إلى وين؟ قلتها منذ قليل، نعم فما استيسر من الهدي، وهذا مشهور في كلام علمائنا رحمهم الله أن المكي يتمتع وإذا ما تمتع فلا هدي عليه، لا هدي عليه، ذلك لمن لم يكن إلى قوله فما استيسر من الهدي. إذن من هو حاضر المسجد الحرام لا هدي عليه. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل، وتذكير العبد ضرورة هذا الأمر وأهميته، وأن الله شديد العقاب. والمسلم يا إخوان في علاقته مع ربه بين خوف ورجاء، بين خوفه من ذنوبه ومعاصيه وآثارها وخوفه من عقوبة الله عليها، وبين رجائه رحمة الله عز وجل. فمن خاف ورجع وامتثل الأمر واجتنب النهي فقد اتقى الله عز وجل، ومن لم يرجو ولم يخف واقتحم الحرمات وتخطى حدود الله فقد عرض نفسه للعقوبة. ثم قال عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. في هذه الآية أيضا يعني مسائل، منها أشهر الحج ما هي، مسألة ثانية الحج المبرور ما هو، مسألة ثالثة الزاد وأنواعه. أما المسألة الأولى إخوان وهي أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ المشهور من مذاهب الجمهور أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الأفصح في ذي القعدة وش نقول يا إخوان؟ ها؟ بالفتح ذو القعدة، فتح القاف. وفي الحجة بالكسر، تختلط يا إخوان دائما يا إخوان. تذكر قول الله ولله على الناس حج بالكسر، إذن ذي الحجة. يجوز أهل العربية الوجه الآخر لكنه مرجوح. فأشهر الحج عند هؤلاء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وذهب الإمام مالك إلى أن أشهر الحج 3، واعتبر شهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج. طيب استمرت الخلاف، من يقول إن ذا الحجة كل إن ذا الحجة كله من أشهر الحج، يقول ما تشرع العمرة بعد الحج، لا يعتمر لأن هذا من أشهر الحج فلا يعتمر، ومن يقول أنها عشرة كلها بل يعتمر ولا إشكال في هذا. واعتمرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد أنها في الحج، ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يخرج معه للتنعيم فيعمره. أيضا إذا أخر الطواف، من يقول أن العشرة فقط تنتهي بأشهر الحج، يقول إذا أخر الطواف عن ذي الحجة طواف الزيارة لزمه دم. ومن يقول أن الشهر كاملا من أشهر الحج يقول ما يلزمه. قال تعالى الحج أشهر معلومات، لاحظوا الفرق يا إخوان. ثم قال فمن فرض فيهن الحج، يعني ألزم نفسه، وإنما يلزم نفسه بإهلاله بالحج أو العمرة، يصبح النسك واجبا حتى ولو كان سنة في حقه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فرض فيهن يعني في أشهر الحج. لكن ما أشهر الحج؟ على الخلاف، مع أن العلماء متفقون على أن الحج الإحرام به ينتهي بطلوع الفجر من يوم العيد. إذا طلع الفجر من العيد خلاص لا يستطيع أحد أن يهل بالحج. قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج، مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز الإحرام بالحج إلا في الأشهر فقط. فلو أحرم به مثلا في آخر رمضان ما يصح إحرام، وجمهور على خلاف ذلك الأئمة الثلاثة له أن يحرم طيلة العام، مع أن هذا ما يكاد يحصل، أكاد يحصل الإنسان يحرم قبل شهرين ثلاثة أشهر ويبقى محرم. ومن فعل هذا فقد كلف نفسه وأتنطع. لكن لو حصل فالجمهور يقول لا بأس. طيب ما معنى الآية على القولين الحج أشهر معلومات؟ الشافعي رحمه الله يقول وقت الحج أشهر معلومات، فإذا أحرم قبلها يكون كمن صلى قبل الوقت. والجمهور يقول لا، الحج حج أشهر معلومات، الحج العظيم والذي له الفضل الكبير هو حج الأشهر، وما عداها يجوز، لكن ليس بمثابة الحج الذي ينشئه في الأشهر المعلومات. ثم قال عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا الحج المبرور. تعطوني دليل يا أخوان، شاركوني جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نعم كيما ولدته أمه. وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والرفث الجماع ومقدماته، كما قال عز وجل أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم. والفسوق المعاصي، والجدال الخصام والنقاش والملاحة في أمور لا حاجة لها. وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني كثير الخصوم ما ينتهي من الخصوم. فالحج المبرور إذن هو ما اتصف صاحبه بهذه الأوصاف، لا رفث لا فسوق لا جدال لا رياء، وحج بنفقة من مال حلال، التزم الهدي والسمت والأداب الشرعية المرعية مقتفيا بذلك هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحج المبرور يا أخوان. ويتأكد على من يحج يا إخوان أن يراعي مثل هذه الأمور، لعل حجه أن يكون مبرورا فيكون الجزاء هذه الجنة، نسأل الله الكريم فضله. وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير، بعد أن ذكر المنهيات ذكر فعل الخيرات، ودليل على أن الإنسان ما يستقيم يا إخواننا بالأمرين، ترك المحظور وفعل المأمور، هذا يشمل كل خير. وفي قوله يعلمه الله أي فيجازيكم عليه، ففيه حث على فعل الخير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد نوعان يا إخواني، ما هما؟ من يجيبني؟ زاد حسي، أحسنت، زاد معنوي، زاد حسي، قل ما شئت، ما شاء الله، إنسان بفطرته يميل إليه. كان أناس يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله الآية وتزودوا. ثم نبه ربنا عز وجل إلى أنه وإن كان هذا الزاد مهما لأن الإنسان يستغني به ويكف وجه الناس، فبين عز وجل أن الزاد الأهم والأعظم هو زاد القلوب. الزاد الحسي أنت كم أكل الإنسان من أكله وكم شرب من شربه وكم وكم، وأما زاد القلوب فإنه باق أثره على قلبك وعلى نفسك وبيتك وأهلك وذريتك، ثم هو ينتظرك يوم القيامة عندما يلتفت الإنسان يمنة ويسرة فلا يجد إلا هذا الزاد الذي تزود به. كثيرا ما يذكر ربنا عز وجل يا إخوان الأمور الحسية ويذكر بعدها الأمور المعنوية، تذكرون شيء من هذا يا إخوان؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش ما شاء الله الملابس الفخمة والأثاثات التي حوى الناس منها في هذه الأزمنة ما حووا. ثم بين ربنا عز وجل هذا ليس الشأن، وإنما الشأن الأكبر والأمر الأهم ولباس التقوى ذلك خير، هذا اللباس الحقيقي. وتأملوا إخواني كيف اعتبرت التقوى لباسا ظاهرا، واعتبرت يا شيخوان غذاء باطنا، فهي غذاء القلوب، وهي اللباس الذي يكتسي به الإنسان فيسره الله عز وجل.
نعم يا أخوان، قال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. هنا توجه الأمر إلى أولي الألباب وهم أهل العقول والقلوب السليمة المستنيرة المستقيمة، لأنهم هم المنتفعون، ولأن أيضا أولي الألباب هم الذين يعرفون قدر التقوى وقيمتها أيضا. ثم قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فصلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تحرج الصحابة أن يتاجروا في الموسم وكانت لهم أسواق الجاهلية، عكاظ وذو المجاز وأسواق كانوا يتاجرون فيها، فتأثموا فنزلت الآية لا بأس للإنسان أن يتاجر، لكن ينتبه إلى مسألة مهمة لأن تكون التجارة أهمة وغايتها والحج هكذا، لا، وإنما يكون الحج هو الغاية وما يمتهنه من مهنة يكون تابعا لها. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أعظم ما يوضح هذا يا إخوان رواية جابر، ويا حبذا لو رجعتم إلى حديث جابر في صحيح مسلم سرد فيه سردا جميلا بليغا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقف يقول حتى إذا غربت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص دفع وقد شنق للقصوى الزمام، يعني يضغط على الجامها حتى لا تسرع، ويقول بيده يرفعها إلى السماء بيمينه أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، يعني كلما مر برمل أرخى لها
حتى تسرع مثل السيارة يا إخوان، تسرع بالرمل شوي. حتى أتى جمع هي مزدلفة وتسمى جمعا لأن الحجاج كلهم يجتمعون فيها. في الجاهلية ما كانت قريش يقفون بعرفة كما تقول عائشة، كانت قريش ومن يدين بدينها ويسمون الحمس، يعني من الحماس في الدين، يرون أنفسهم متحمسون وأهل دين، وكانوا لا يقفون بعرفة ويقول نحن أهل الحرم. فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى رسوله أن يأتي بعرفة، فأتى عرفة وقف فيها ثم أفاض منها إلى المزدلفة. يقول أنس، يقول جابر صلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر وهو جبل صغير، يقال هذا الجبل أزيل وصار في مكان المسجد الموجود في مزدلفة. أتى المشعر ووقف عنده ودعا الله ووحده وهلله وكبره، ثم بعد ذلك وبعد أن أسفر جدا وقبل طلوع الشمس خلف المشركين يا إخوان في مسائل. الأولى الوقوف في عرفة، وكانت قريش وحدها لا تقف والعرب سائرهم يقفون فيها. الثاني دفع بعد غروب الشمس، وكان العرب يدفعون كما يقول العباس إذا كانت الشمس على الجبال مثل عمائم الرجال، يعني قبل الغروب. وخالفهم في الدفع من مزدلفة، فإنهم كانوا لا يدفعون إلا إذا أشرقت الشمس ويكون أشرق ثبير، وثبير جبل شاهق طويل في مزدلفة في رواية غير الصحيح كما نغير. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل شروق الشمس. فاذكر الله عند المشعر الحرامي، وعلى كل حال مزدلفة كلها مشعر، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الكاف هنا يا إخوان للتعليل، أن يذكروه لأنه هداكم شكرا على هذه النعمة العظمى الكبرى التي هي أجل نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا نزل عليه في يوم عرفة الآية العظيمة يا إخوان، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمته علينا أجلها وأعظمها نعمة الإسلام المتمثلة يا إخواني في هذا القرآن وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من قبل هذا الهدى كنتم ضالين وكنتم مشركين، فجاء الله بهذا الهدى على يد هذا المصطفى النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فتلك نعمة احمدوا الله عليها يا إخواني دائما وأبدا، وكلما رأيت إنسانا مبتلا في دينه فقل الحمد لله كافرا أو غير كافر. الإنسان يحمد ربه يا إخوان على النعمة ويسأل ربه دائما الثبات على هذه النعمة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اختلف العلماء في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فقيل الخطاب موجه لقريش أي أفيضوا من عرفة كما يفيض سائر الناس، وتكون ثم هنا ليست الترتيب. وقيل بل الأمر موجه لكل الناس قريش وغيرهم، والإفاضة هنا الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وتكون ثم هنا للترتيب، يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفيه مشروعية الاستغفار في آخر العبادة، يشرع الإنسان يا إخوان في آخر العبادة أن يستغفر. في الصلاة كان يقول صلى الله عليه وسلم في آخر في دبر الصلاة رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ويقول عقب الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. في آخر رمضان أيضا يشرع أيضا الإنسان أن يكبر ويهلل الله عز وجل، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وفي الحج كما ترون، لأنه إذا أفاض من مزدلفة ودفع منها خلاص يبدأ بالتحلل من الإحرام، فيرمي وينحر ويحلق في يوم يتحلل التحلل الأول، ثم يطوف ويسعى إن لم يكن سعى ويتحلل التحلل الثاني. شرع في التحلل الآن من إحرامه، فشرع له أن يستغفر الله عز وجل. وفيه لفتة كريمة يا إخوان إلى أن الإنسان يستغفر ربه عقب العبادة. أولا اعترافا بتقصيره وأن عبادته مهما شهد فيها فهي ناقصة. وثانيا حتى لا يعجب بنفسه، فإن من مداخل الشيطان على الإنسان الإعجاب بالعمل عياذا بالله. وكيف يعجب بعمله يا إخوان من هو مطالب بأن يشكر الله على توفيقه للعمل؟ طالب أن يشكر الله فكيف يعجب به؟ وكيف يعجب بعمله من يعتقد أنه ما عمل عملا إلا بتوفيق وإعانة وتقدير من الله عز وجل؟ فالمنة لله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفيه أمر لهم بأن يكثروا الذكر، والذكر ما يخفاكم يا إخوان من أجل العبادات وأعظمها. والحج كله ذكر يا إخوان، أوله التلبية وهي التوحيد كما قال جابر أهل بالتوحيد عندما علت به أراحلته على البيدة. وكل ما يقوله ذكر لله عز وجل فهو بين تلبية وبين ذكر وبين دعاء. يقول أنس قد سأله محمد بن أبي بكر الثقفي ماذا كنتم تقولون عندما كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم متوجهون للعرفة؟ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وكان المشركون يا إخوان يقفون في مواقف في الحج عند الجمرة ويذكرون مآثر آبائهم. يقف أحدهم فيقول كان أبي يطعم الطعام ويحمل الحملات ويحمل الديات، فنهى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا وأمر الناس أن يذكروه سبحانه وتعالى ويشكروه على ما هيأه ويسره من عظيم أنعمه وجزيل عطائه سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من حظ ونصيب. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، كم تتفاوت الهمم وتختلف. من الناس يا إخوان من نظرته إلى الدنيا القاصرة إلى المتاع الزائل إلى الدنيا التي يرى فعلها بالقاصي والداني والكبير والصغير، ومع ذلك يتعلق بأذيالها وهو موقن كل اليقين أنها ذاهبة وأنه ذاهب عنها. ولهذا يقول ربنا آتنا بس في الدنيا. ثم لاحظوا يا إخوان ما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما إن حسنات الدنيا كثيرة، لكن هذا المرذول المخذول ما طلب حسنة الآخرة، وبالتالي حسنات الدنيا ليست حسنات له أبدا، ليس فيها يعني خير له بحال من الأحوال. أي متاع وسرعان ما ينتهي هذا المتاع. ومنهم ذوي الهمم العالية والنفوس الأبية من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيسأل الله عز وجل حسنة الدنيا. وهذه مطلقة يا إخوان تشمل كل حسنة، العلم النافع، العمل الصالح، الدعوة إلى الله عز وجل، الزوجة الصالحة، الرزق الحلال، وقل ما شئت من ما هو خير وما تميل إليه النفوس في هذه الدنيا. وفي الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة ما هي يا إخوان؟ الجنة، وما هو تابع لها. فيسأل ربه أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، ويسأل ربه أيضا الأمن في المواقف المهولة في عرصات القيامة، ويسأل ربه تسير الحساب. ثم الغاية الكبرى والمنة الفضلى من ربنا عز وجل وهي دخول الجنة، وكل هذه مقدمات لها وتابعة لها. أيضا يستعيذ بالله من النار وقنا عذاب النار وكل ما يؤدي إليها من المعاصي والآثام والذنوب، وما يكون في القبر ولا قوة إلا بالله من عذاب القبر وشدة الحساب وأهوال القيامة. فالدعاء جامع، ولهذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. وكان أنس لا يدعو بدعاء إلا دعا به فيه، يعني إذا دعا بجملة أدعية يضمنها هذا الدعاء، ولا يدعو بدعوة واحدة فقط إلا دعا بها اقتصر عليها. خليق بنا دائما يا إخوان نكثر من هذه الأدعية، ونحن متهجون يا إخوان، بل فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي وصية لكل إنسان، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا دعوت الله في الرخاء يعرفك في مضائق الدنيا ومحنها ومصائبها. أما ألا تعرف ربك إلا في الشدة، هذا عياذا بالله حال المشركين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. للكل نصيب، حتى من يسأل حسنة الدنيا فقط يعطيه الله تعالى نصيبه. وفيه أن الله يجيب دعوة الكافر، لكن إجابته له لا تنفعه في قلبه ولا تنفعه في دينه ولا في آخرته ولا قوة إلا بالله. وأما المؤمن فيجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. قد يحصل لك بدعوة توافق ساعة لا يرد فيها سائل، يحصل لك فيها من الخير الشيء العظيم. فشهدوا في الدعاء يا إخوان، وادعوا ربكم أيها الشباب، لا تغفلوا عن هذا الأمر، فنحن والله محتاجون ومضطرون إليه، والله سريع الحساب. فيه أن القيامة قريبة كما ذكر الله تعالى هذا في غير آية، فهو سريع الحساب بمجيء القيامة. وقد قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله، أتى فعل ماضي، فهل أتى؟ ما أتى، ولكن إشارة إلى تحقق وقوعه وأنه آت لا محالة. وسريع الحساب أيضا في العرصات. قيل لعلي كيف يحاسب الله الناس جميعا؟ قال كما يرزقهم جميعا سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اذكر الله في هذه الأيام المعدودات، والأيام المعدودات كما ورد عن ابن عباس هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والأيام المعلومات والكلام له هي عشر ذي الحجة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأيام المعدودات فيها الرمي وفيها النحر وفيها المبيت، ولهذا نهي عن صيامها. ففي حديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، وما عداه فلا يجوز له أن يصوم، فهي أيام أكل وشرب وأيام ذكر لله عز وجل، بل إن رمي الجمار من ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. بعض الناس يقول يرمي الشيطان، لا يا أخوان، هذا اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمار وهو على ناقته ويقول لتأخذوا عني مناسككم، ويكبر الله مع كل حصى عليه الصلاة والسلام. فهل يكون التكبير لرمي الشيطان؟ إنما رمي الشيطان أتعوذ منه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا في الحج يريد أن يتعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ثم يخرج بعد ذلك، فإن غابت عليه الشمس وهو مقيم نازل لزمه أن يبيت ويرمي من الغد، فإن تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا نفي للإثم. وقد يقول القائل يعني هل اكتفى بنفي الإثم فقط؟ إنسان حج ويرجى أن يكون حجه مبرورا ثم يكتفى بنفي الإثم عنه؟ قال العلماء المراد بنفي الإثم هنا هو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا إثم عليه، كفرت عنه ذنوبه وخطاياه. وأن تكفر الكبائر والصغائر خلاف، وشيخ الإسلام يميل إلى أن الأعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر. ثم قيد ربنا عز وجل في الإثم بهذا القيد العظيم، وهو قوله ها يا إخوان لمن اتقى، لمن اتقى الله عز وجل وحج حجرا مبرورا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فلا إثم عليه، إن تعجل أو تأخر خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكير بالحشر من هذا المقام العظيم، والذي في كثير من مشاهده تذكير يا إخواني بمشاهد القيامة. يجتمعون في عرفة الكم والعدد الغفير بشعار واحد ولباس واحد، يدعون ربا واحدا سبحانه وبحمده، وهذا تذكير لهم في موقف يخرجون فيه لمواجهة الحساب والسؤال والجواب، حفاة عراة غرلا بهما لا شيء معهم، لا يلوي أحد على أحد، لا قريب ينفع قريبه، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه المشاهد والمواقف حتى لما انتهوا من الحج وتوجهوا في الآفاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فيه تذكير لهم بالحشر عندما يحشرون يوم القيامة ويقفون بين يدي رب العالمين، فيتذكرون بهذه المشاهد، المشاهد العظيمة التي سيقدمون عليها غدا لكي يستعدوا ويعدوا لها ويتزودوا لها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وأثابكم على تجشمكم عناء الطريق وصبركم، وجزاكم أوفر الجزاء وأعظمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.